بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس بأنه وقع الخلاف بينهم في جواز استعمال شعر الخنزير، فذكرنا بأن الشهيد الأول ذكر بأن القاعدة تقتضي عدم جواز استعمال شعر الخنزير إلا في حالة الضرورة، وعند الضرورة لا بد أن يفصل بين الشعر الذي له دسم والشعر الذي ليس له دسم، وما يجوز استعماله عند الضرورة هو خصوص الشعر الذي ليس له دسم. وقد ذكرنا بالأمس وجه ما يدعونه من قرين على ذلك ومناقشته في البحث السابق. في قبال هذا القول قلنا بأنه يوجد قول قائل بالجواز مطلقا، يجوز مطلقا استعمال شعر الخنزير حتى لو بنينا على كبرى أن الأعيان النجسة لا يجوز استعمالها، وبنينا على الصغرى أيضا أن شعر الخنزير نجس، فلو كنا نبني على الصغرى والكبرى أي أن شعر الخنزير نجس وإن كانت لا تحله الحياة، وبنينا أيضا على الكبرى أنه لا يصح التكسب بالأعيان النجسة، إلا أنه مع ذلك نقول خصوص شعر الخنزير يجوز التكسب به، وذلك لرواية سليمان الإسكاف التي قرأناها بالأمس، وهي خبر سليمان الإسكافي الذي هو وارد في الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 3. قال: سئل الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. هذه مسألة أخرى لأجل الطهارة للصلاة، ولكن الانتفاع جائز أم مجائز؟ جائز. نجس، يجوز الانتفاع. لا، واضح انه قال يغسل يده، هاي يعني قلتهم ارتكازات شرعيه واضحه بانه انما يجب غسل اليد مع وجود رطوبه مسريه. بحثنا في الاستدلال لا باس به. اذا هذه الروايه باطلاقها تدل على جواز الانتفاع بماذا؟ بشعر الخنزير، ولا خصوصيه لعمل الخرز من باب مناسبات الحكم والموضوع، انما هو مثال ورد في كلام السائل. فالظاهر عرفا من هذه التعبيرات جواز الانتفاع بشعر الخنزير. وكذا أيضا الرواية التي لم ينقلها الماتن قرأناها بالأمس، خبر الحسن بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت: شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ. سؤال: قال: لا بأس به. فدل على جواز استعمال ماذا؟ شعر الخنزير، في كونه حبلا لأجل الدلاء. فدلت الرواية بإطلاقها على أنه يجوز الانتفاع بشعر الخنزير. فتمسك هؤلاء بإطلاق رواية سليمان الإسكاف ومثل خبر حسن بن زرارة لإثبات جواز مطلق الانتفاع بماذا؟ بشعر الخنزير، سواء كان له دسم أو ليس له دسم. ولكن قد يشكل على هؤلاء بأن الرواية مطلقة دلت على عدم التفصيل بين ما له دسام وما ليس له دسام، فلا بد أن يقيد هذا الإطلاق بالرواية الأخرى لبرد الإسكافي، حيث إن ظاهرها التفصيل كما ذكرنا بالأمس في تقريب الرواية بين ما له دسم وما ليس له دسم، حيث جاء فيها: قلت لأبي عبد الله جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير، هي شغلتنا، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شيء منه، قال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده شيء من، هي مو محل الشارق هني، قال وقال: خذوه فاغسلوه، ما قال يجوز الانتفاع به مطلقا، قال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، ما يجوز العمل به، لا يصح الانتفاع به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. فقد ذكرنا بالأمس، كنت موجود شيخ حسن بالأمس؟ ما ذاك موجود، بحثنا فيها مفصلة الرواية، فيها احتمالين فيها. فقد ذكرنا بالأمس بأن هناك احتمالين في الرواية، إما النظر والإرشاد إلى النجاسة والطهارة، أو علاج حيثية جواز العمل وعدم جواز العمل. وقلنا أن الظاهر من الرواية بقراء ذكرناها بالأمس الحيثية الثانية، وهو جواز العمل وعدم جواز العمل، فدلت الرواية على التفصيل بين ما له دسم وما ليس له دسم. فهب أن الرواية التي ذكرتموها يا أصحاب الاتجاه الأول مطلقة، فلا بد من تقييدها بهذه الرواية، فلا يصح العمل بالإطلاق مع فرض وجود المخصص. هذا قلنا وش قد؟ وش قلنا وش؟ قد يقال، قد يشكل، قد يقال. فما هو الجواب؟ هل هذا كلام تام؟ كلام صناعي مسطرة، على ما أدري مسطرة أصولية. الأصول مساطر، أنا أقول مسطرة، سلخو يقول مسطرة، نعمل المسطرة الأصولية. فكيف تعملون كيف تقول مطلقا لا كذا لا يجوز؟ هذا شوف عبارة المصنف، قال: وقيل، هاي كلها تقريب كلامه، وقيل يجوز استعماله مطلقا، مو لأنه نحن نرى كبرى أن الأعيان النجسة يجوز الانتفاع بها، أو نرى صغرى سيد المرتضى الذي يدعي أن شعر الخنزير طاهر كما ذكرنا بالأمس، لا، احنا نسلم بالصغرى ونسلم بالكبرى، لا مع سيد المرتضى ولا مع من يدعي جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، لا يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة، ولكن لخصوصية روايات في وين في المورد، وهو إطلاق رواية سليمان الإسكاف. فهل التمسك بالإطلاق تامون؟ قد يشكل عليهم كيف تمسك إطلاق رواية سليمان الإسكاف مع وجود ماذا مقيد، وهي رواية برد الإسكاف فقط، برد وشنو كلاهما إسكافي. فنقول الرواية المطلقة ليس كل إطلاق، احفظ هذا، لا الأصول كلها قواعد أولية ما تفيد واجد، ما تفيد واجد، يعني أنه لابد أن تلحظ العناوين الثانوية. ذكر في علم الأصول بأن صناعة الإطلاق والتقييد إنما هي صناعة ما لم توجد قرينة على الخلاف، كأي بحث أصولي، كالبحث المفاهيم، كبحث كذا، كل أي بحث أصولي، مثلا مفهوم الوصف، لا، الوصف ليس له مفهوم ما لم توجد قرينة خاصة، ككوني في مقام احتراس، ككونه في مقام جعل الضابط الكلية، ككونه في مقام الابتلاء، وما شاكل من ذلك من القرائن. فإذا فرضنا أن هناك إطلاق يأبى التخصيص، أو بالعبارة الدقيقة يأبى التقييد، إذا كان عندنا إطلاق يأبى التقييد، فلا يصح إعمار صناعة التقييد. والمدعى أن الإطلاق الموجود في خبر سليمان الإسكاف سنخ إطلاق لا يقبل التقييد برواية أخرى، لأنه وارد في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمكلف ومحل الابتلاء، حيث إنه سؤال عن واقعة وابتلاء فعلي. عليكم السلام سيدي. حيث ورد في خبر سليمان: سئل الصادق عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به. هذا اللسان لسان سؤال وجواب، واقعة ابتلائية، فلا معنى أن يأتي التقييد بعد ذلك في رواية أخرى والتفصيل ما له دسم وما ليس له دسم، لأن هذا يكون تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو قبيح، لا تأخير البيان عن وقت الخطاب. فقد ذكر في علم الأصول، المصر مهم مو مهم مثل قلنا سابقا، لا مهم، قد ذكر في علم الأصول أن هناك فرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب وبين مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الخطاب لا مانع منه، بل ديدن الشارع على القرائن المنفصلة، فيأتي الخطاب على نحو القضية الحقيقية في مقام التعليم مطلق، ثم يأتي المقيد بعد ذلك، قد يكون المطلق عند الصادق والمقيد عند العسكري، هذا لا مانع منه، وهذا عادة في مقام تعليم وإعطاء القواعد الكلية. فلا يناسب الإنسان في المسجد إذا طرح قواعد كلية أن يأتي بالتفصيلات والتدقيقات وكذا، يضيع الناس. إذا أنت قاعد في مسجد بتعطي الناس أحكام كلية، تعطي في التدقيقات؟ لا، تقول بأن الماء طاهر والكلب نجس، ما تدخل في تفصيلات الكلب السلوقي والكلب كذا والكلب أقسام، في خلاف عند الأعلام، يضيعون ساكن الناس. تأتي بالقواعد الكلية التي هي خلاصة الرسالة العملية، ما تدخل في التفريعات والتدقيقات، وإذا شكيت يصيرون مسواسين بعدين. أما إذا كان في مقام الابتلاء وبيان وظيفة فعلية للمكلف، فهذا المقام سنخ مقامين يتناسب مع التفصيل والتدقيق وبيان جميع القيود الدخيلة في الحكم، وهذا عادة يكون في مقام السؤال والجواب. وحينئذ قد يقال بأن الإطلاق المستفاد من خبر سليمان الإسكاف سنخ إطلاق شنه لا يقبل التقييد، لأنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة الفعلية، فهو داخل في مقولة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا تأخير البيان عن وقت الخطاب، وكم فرق بين المسألتين. ولهذا هي فينا قاعدة عامة في الروايات، إذا جتنا رواية مثلا: لو جاء شخص وسأل الإمام: أحدثت في غسلي، قال: لا عليك، امضي في الغسل. ثم جاء بعد ذلك بعد أسبوع وقال: من أحدث في أثناء الغسل يمضي في غسله ولكن يتوضأ بعد ذلك. هل هذا كلام صحيح؟ مستهجن ومستهجن؟ يقول: أنت وش سويت فيه؟ أنت خليتني أصلي، ما قلت لي توضأ بعد غسلي. يقول: لا، هذا مطلق وقد جاء المقيد، فاعمل أيها المكلف صناعة التقييد. يقول: هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة، أنا محتاج الآن لبيان الحكم والوظيفة، كيف تأتيني بالقيد بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من الابتلاء، يعني بعد الفراغ من زمان الابتلاء تأتيني بالقيد الذي أحتاج إليه في أي زمان؟ في زمان الابتلاء. هذا مستهجن بلا إشكال وخلاف الطريقة العقلائية. ولهذا ليس كل إطلاق يمكن أن يقيد، وليس كل عام يمكن أن يخصص. فقد يقال أنه مقامنا من هذا القبيل، وحينئذ يحصل التعارض بين إطلاق خبر سليمان الإسكاف وتفصيل رواية برد الإسكاف. وعند التعارض حينئذ إذا لم يمكننا حمل الرواية الثانية على الاستحباب بقرينة أن الرواية الأولى لا بأس به ترخيصية، والرواية الثانية ظاهرة لا تعمل به ظاهرة في الحرمة، فنعمل صناعة شنو صناعة أنه النهي يحمل على الرخصة إذا وجد دليل على الرخصة. من أي باب؟ من باب حمل ماذا؟ حمل الظاهر على النص، فإنه لا بأس به. نص في نفي البأس بالمادة، لا بأس به، نص في نفي البأس، فهو نص في الترخيص. أما لا تعملوا به ظاهر في النهي، ويحمل الظاهر ويؤول لقرينة شنه؟ النص. فيحمل ذلك حينئذ على الاستحباب، يستحب أنه إذا كان هناك دسم لا تعمل به. بلي استحباب إرشادي، يعني إرشاد ولو من باب إرشاد لمسألة الطهارة وإرشاد إلى شيء آخر، كنظير ما يذكر أنه يستحب في باب بعض المعامل، يستحب يكره للإنسان أن يداول بعض الأعمال، ويستحب له أن يماذ أن يأتي بعض الأعمال. نفس الاستحباب والكراهة في المعاملات تأتي هنا في المقام.
إذا كان
نساء
مباشرة،
بل لا
كذا
ما في، لا أقول لا مو نساء مباشرة. مثلا الآن روايات عندنا أنه يكره الشخص أن يكون حجاما، ما في يكره الحجامة، قال أنهاكم أن تعملوا الحجامة مثلا، أنهاكم أن أعمل القصابين، لكن بقرائن معينة حملوها على الكراهة. نفس الشيء، ظاهر الصيغة كانت في الحرمة، لكن بقرائن ارتكازية حملوها على الكراهة. نفس الشيء، سواء كانت قرينة ارتكازية أو قرينة لفظية. نعم، لا فرق، يعني لا فرق، أنه هذا الفرق ليس في فارق أن يكون في النتيجة ما هي القرينة التي أدت إلى حمل الصيغة على الكراهة، إما قرينة متصلة ارتكازية أو قراءة من في النتيجة. هل هناك مانع من القول بالكراهة في المعاملات أو لا؟ إن كان هذا مانع عام فهو مانع فيها الرواية ومانع في كلمات كل كراهات في المعاملات، كراهة أن يكون شخص قصاب، أن يكون حجام، أن يكون بياع الأكفان، رأينا في المعاملات. وإذا كان الإشكال كما يرون إشكال لا يأتي في باب الكراهة في المعاملة، لأن الكراهة في المعاملة لها معنى، فالمعنى الذي يفسر به الكراهة في المعاملة فليفسر به هذه الرواية. وإن أبيت عن ذلك وقلت لا، هذا الحمل غير عرفي، لا يمكن أن يحمل هذا التفصيل في الرواية على شنه؟ على الاستحباب، مستهجن عرفان أن يأتي الإمام ويقول خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، يريد الكراهة، فإنه يحصل التعارض بين الروايتين ويحصل التساقط. فإذا حصل التساقط فحينئذ قد يقال تكون النتيجة لصالح من؟ إذا تساقطت الروايتين هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، طبعا نجس، لكن هل يجوز الانتفاع بها أو لا يجوز؟ نعم، فنقول بناء على الالتزام بالكبرى الكلية وهو أن مطلق الأعيان النجسة لا يجوز التكسب بها والعمل بها والتقلب فيها، هذا كان يدعي وجود مخصص وهي خبر سليمان، لأنه يقول لا بأس، وتبين أن خبر سليمان معارض بخبر برد السكاف، فالمخصص سقط، فنرجع إلى عموم ما دل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة. واضح؟ وإن ما قبلنا هذا الأصل وقلنا أنه لا يوجد أصل فوقاني هكذا، بل لابد أن نرجع إلى الأصل العملي، فنقول تارة نتكلم عن نفس الانتفاع فالأصل هو جواز الانتفاع به، كما لو أراد أن يجعله حبلا لأجل الاستقاء، فإن الأصل في الأشياء الحل حلية، ففي موارد الشبهة التحريمية الأصل في الأشياء الحلية. وإن كنا نتكلم عن جواز التكسب وعدم جواز التكسب للانتفاع كبيعه وهبته، تأتي أصالة الفساد في المعاملات، الأصل هو عدم الانتقال، استصحاب عدم الانتقال. إذ لا بالعكس، في المعاملات الأصل أصالة الفساد في المعاملة، بس في بالأصل اللفظي مو بالأصل العملي، أوفوا بالعقود، كلامنا أنه ما في أصل لفظي حسب الفرض.
العقول حاكم على أنه
لا لا أوفوا بالعقول، يقول أنه أوفوا بالعقول هذا دليل ذكره مخصص بدلة التكسب بالأعيان النجسة، فإدراج هذا تحت أحد الدليلين إدراج بالشبهة المصداقية. عن كلامنا بنعالج، نريد نعالج المطلب بأصل عملي مو بأصل لفظي، نريد أنه في كلام لأنه المعروف عند الشهيد الثاني وكذا ما يرون عموم وفو بالعقود أنه قاعدة عامة، لأنه يقولون أن الآيات القرآنية التي تمسكوا بها في إثبات المطلب في مقام أصل التشريع. ولهذا في البيع إذا مر عليكم السنة القادمة إذا أخذنا سيأتي أن هناك كلام حتى يظهر من كلام الشهيد الثاني في اللمعة لا يرى التمسك بعمومات أوفو بالعقود عند الشك في شرطين أو في ماذا أو في معاملتين، لأنه لا يرون
متأخر
خلاف المتأخرين. فحينئذ الآن ما عندنا علاج بأصل لفظ، علاج بأصل عمل. العلاج بالأصل العمل تأتي أصالة الفساد في المعاملات. ومعنى لو سئلت يا شيخ صادق أنت تذهب إلى عمان بعد القراءة الحسين سألك ما معنى أصالة الفساد في المعاملات، وش معنى أصالة الفساد؟ قل لهم أن معنى أصالة الفساد في المعاملات استصحاب عدم الانتقال، فالمراد من الأصالة ليس أصلا لفظيا إنما هو أصل عملي بمعنى الاستصحاب، أي كنا نعلم قبل أن يقول بعت وقبلت، قبل ذا نعلم بأنه هذا العين هذا الشعر شعر الخنزير كان في ملك البائع، بعدما قال بعت وذاك قال اشتريت نشك على نحو الشبهة الحكمية هل حصل الانتقال أو لم يحصل الانتقال، الأصل هو استصحاب عدم الانتقال. لكن سؤال لكم، هذا استصحاب في شبهة حكمية شبهة موضوعية شبهة حكمة، إذا لم نقبل بالاستصحاب في الشبهات الحكمية ما هو الحال؟ بلي أصالة الفساد شبهة حكمية، لأنه ما هو من شوشة. لماذا أنت تشك في الانتقال أو عدم الانتقال؟ للشك في أن أصل شعر الخنزير قابل عند الشارع لبيعه وشرائه أو لا، مو أنا أشك في ماذا أشك في شبهة. تارة أنا أعلم أن الشارع يقول شعر الكلب شعر الخنزير والكلب لا يجوز بيعه وشعر الثعلب يجوز بيعه، وعندي شعر في الخارج ما أدري هذا شعر خنزير كلب أو شعر فعلا، هذه شبهة موضوعية لأننا نعرف الحكم الكلي. أعلم لو كان شعر كلب لما جاز بيعه عند الشارع، فأعلم الجعل الكلي المنصب على شعر الكلب وأعلم الجعل الكلي المنصب على شعر ماذا شعر الثعلب، لكن أشك أن هذا الموضوع الخارجي هل هو شعر أرنب أو شعر ثعلب أو شعر ماذا أو شعر كلب، هذه شبهة موضوعية. تارة أنا أقطع بأن هذا شعر خنزير، ما عندي تردد في الخارج، والله تالله بالله أن هذا شعر خنزير، لكن ما أدري هل الذي جعله الشارع على شعر الخنزير جواز البيع أو عدم جواز البيع، فهذا شك فيما جعله الشارع على هذا الشيء، فهي شبهة حكمية. ففي موارد الشبهة الحكمية قد جرينا استصحاب عدم الانتقال، خب لو ما قبلنا الاستصحاب في الشبهات الحكمية وش نسوي؟ هذا سؤال للاختبار، ولا يسألكم واحد يسمع، مشكلة لو سألك السؤال تتورط له واحد يسمع يقول مثل واحد كنا في الحج في عرفة جاءني شخص وسألني ما هو نظرية الآخون في الخبر الواحد، من هذا يسألني ما هو رأي الآخون في خبر الواحد وإيش دليله على حجية خبر الواحد، يرى خبر الواحد ثقة وموثوق أو ما لم يكن له منشأ عقلاء على الخلاف، طلع واحد شايب بس متفقه في الدين، واضح شيبتنا متفقين في الدين ورطونا ساعات، واضح يقول ايش تدرس، يقول لا تدرس منهاج يقصون عليك كلك قديم ولا ادرس الشرايع، هذا منهاج يخليك ضعيف، منهاج الصالحين شنو هذا، كتاب يخلي انسان ضعيف، ادرس الشرايع لا يقصون عليك، لا تدرس ادرس لمعة ادرس مكاسب ادرس اصول مضافه، شنو حلقات هذه، لا تدرس حلقات، قلت لا تدرس حلقة ثلاثة، يقول شنو قصوا عليك يا ولدي، لا يقصوا عليك، ادرس أصول مضفر هذا اللي يخليك عالم، خب هذا اللي طلع العلماء كان يقول كذي يعني. خب فالنتيجة أنه لو قلنا يا شيخ حسن بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ماذا نفعل؟ طولنا. هذا ما يتعلق بهذا القول، ولهذا قال وقيل يجوز استعماله مطلقا يعني اختيارا واضطرارا، زال دسمه أم لم يزل دسمه، مطلقا يجوز. من وين اشترون أنه مطلقا شنو معناها؟ هناك حاشية للشارح، لأن مطلقا في احتمالين، ثلاث احتمالات: إما مطلقا بمعنى الاختيار والاضطرار في مقابل من جوز الاستعمال في حالة الاضطرار دون الاختيار، إما أنه قصد مطلقا النظر إلى الاضطرار وعدم التفريق بين ما له دسم وما ليس له دسم، فرق يعني يقول اختيارا ما يجوز لكن اضطرارا يجوز ولا فرق بين كونه مضطرا أو غير مضطر. واحتمال ثالث في المطلقا ما يشمل كلا الحيثيتين، يعني اختيارا واضطرارا، اضطرارا سواء كان له دسم أو ليس له دسم. فما هو المراد من قوله مطلقا في العبارة؟ واضح السؤال؟ واضح احتمالات شيخ شيخ شيخنا شيخ صادق؟ ها مو بشكل دقيق، لازم تكون بشكل دقيق، لا تعتمد على الفهم الإجمالي. من يفهم فهما إجماليا يكون علم علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجز عليه ما يقدر يتكلم يعني لأنه ما يدري. خب فلازم تكون، فأبحث عن أبحث عن لابد يكون عندك نظرة واضحة مو مغممة، ماذا مو مشوشة بتعبير العراقي، ما يصير عندك أنت نظر مشوش. عن نظر المشوش يكون نظرة بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي عند العراقي ما هو معنى النظرة المشوشة للواقع، هو نظر للواقع لكن نظر مرآة مو صافية، مرآة شنه مشوشة. ومن كان عنده نظر مشوش فلا يصح له أن يتكلم بشيء، لأنه كل شيء يتكلم كم صح، لأن العلم الإجمالي منجش في حقه. فلازم يكون نظرك نظر شنه نظر صافي، مرآة صافية. خب فنقول ها هنا احتمالات ثلاثة في المراد من مطلقان. الاحتمال الأول أن المراد من الإطلاق هو عدم التفريق في جواز استعمال شعر الخنزير بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار، في قبال من قال فصل فقال في حالة الاختيار لا يجوز وفي حالة الاضطرار يجوز، في قبال نقول لا يجوز مطلقا، وحينئذ يكون تقريب الاستدلال، ركز يختلف كل احتمال مع التاريخ باستدلال، وحينئذ يكون تقريب الاستدلال برواية سليمان الإسكاف أن الرواية مطلقة من جهة الاختيار والاضطرار، فما لنا علاقة بالدسم وما ليس له دسم. واضح كما ذكرنا في شرحنا، نقول لا، بناء على هذا الاحتمال نقول لا فرق بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار، لأن خبر سليمان مطلق. سألته عن شعر الخنزير يخزر به، قال لا بأس به، ما فرض السائل اضطرار، فالرواية مطلقة لفرض الاختيار والاضطرار. خب فهذا وجه احتمال. احتمال ثاني يقول لا، مطلقا ناظر إلى فرض الاضطرار. شلون؟ هذا المدعي يدعي أنه لا يجوز استعمال شعر الخنزير في حالة الاختيار كالاتجاه الأول، لكن في حالة الاضطرار لا وجه للتفصيل بين ما له دسم وما ليس له دسم، فيكون مطلقا يعني يجوز استعمال شعر الخنزير في حالة الاضطرار مطلقا سواء كان الشعر له دسم أو ليس له دسام، ولا يقول أن في حالة اختيار يجوز. استغفر الله، ما يجوز في حالة الاختيار، شعر الخنزير نجس العين يحرم التكسب به، ففي حالة الاختيار لا يجوز، بل أقول في حالة الاضطرار لا وجه للتفصيل كما فصل الشهيد من؟ شهيد من؟ ثاني والشهيد الأول في العبارة، حيث يشوف عبارة الشهيد الأول يقول لا يجوز استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر إلى استعمال استعمل ما لا دسم فيه، وقيل هي نظر وفإن اضطر. واضح؟ أما الأول يقول احتمال الأول وقيل نظر إلى لا يجوز استعمال، لا يجوز مطلقا استعمال حتى في حالة الاختيار، ويكون التمسك حينئذ يا شيخ صادق صاحب النظر الإجمالي للمطلب، يكون التمسك برواية سليمان الإسكاف من أي جهة؟ من جهتي أن عندنا دعوين، خلت طوت عندنا المطلع، عندنا دعوين: رواية سليمان الإسكاف نظرها إلى الاضطرار لا إلى الاختيار، لأنه لو كان ناظر اختيار عكس مدعاة حينئذ.
بالعكس.
لا. الآن بالاحتمال الثاني يقول رواية سليمان الإسكاف ناظرة إلى حالة الاضطرار لا إلى حالة الاختيار، لذا لو كانت ناظرة إلى الاختيار على عكس مدعانا، يعني مدعانا قاعدة الاختيار لا يجوز، يتقول لا بأس. والوجه في نظرها إلى حالة الاضطرار هو الجمع بينها وبين الأدلة الأخرى التي دلت على حرمة حرمة استعمال مطلق النجاسات، حرمة استعمال الأعيان النجسة، بحيث يكون هذا اللسان يأبى التخصيص، يأبى التصرف، يعني هذه الرواية مطلقة لكن تأبى، يحرم التقلب في الأعيان النجسة، يحرم بحيث أن هذا اللسان يأبى التصرف، فإباؤه عن التصرف يقتضي أن نحمل هذه الرواية على حالة الاضطرار، لأن ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه كما في صحيحة الفضلاء. إذن هذه الرواية أولا لابد أن نحملها على فرض الاضطرار، لأنها وإن كانت في نفسها مطلقة لحالة الاضطرار والاختيار، إلا أنه ببركة الأدلة الكثيرة الدالة على حرمة الانتفاع المطلق بالنجس أن نحمل الرواية على الاضطرار، لأن ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. خب بعد حملها على الاضطرار نقول مطلقة، لم تفصل بين ما له دسم أو ما ليس له دسم، ولا يصح كما ذكرنا في شرحنا تقييدها برواية بردل سكاف، لأنها في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمكلف. ياي هذا الاحتمال كام؟ الدوف دوفون. الاحتمال الثالث لا، الإطلاق من الجهتين، يجوز استعمال شعر الخنزير مطلقا احتيارا واضطرارا، في حالة الاضطرار له دسام أو ليس له دسام، فالإطلاق من كلا الجهتين، والوجه في أن الرواية مطلقة من الجهتين، فكما أنها مطلقة يا شيخ أحمد، لا تخمر فاين الساعة مالتك، رتبها بعد ما يصير تتأخر، جينا الساعة 12 والدرس الساعة 11، رتب الساعة. فالرواية مطلقة من الجهتين، إذ هي مطلقة لحالة الاختيار والاضطرار، ومطلقة لفرض أنه له دسم أو ليس له دسم، فالرواية مطلقة حينئذ دالة على جواز الانتفاع بشعر الخنزير، ودعوى أنه لا تقبل الأدلة الدالة على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة لا تقبل التخصيص، دعوة خطابية، ما الخطابة هذه؟ لأنه ما هي الأدلة الدالة على حرمة الانتفاع بالنجس؟ عمدتها تحفل العقول، رواية تحفل عقول عن آل الرسول الذي هي رواية ضعيفة، إذا سلمنا أنها رواية أصلا، أنا في كلام، لو سلمنا أنها رواية فهي رواية ضعيفة منجبرة بعمل الأصحاب، وما هو محل عمل الأصحاب في غير مور شعر الخنزير، في شعر الخنزير فيه خلافون، فهذه دعوة خطابية، لا تمر عليك الدعوة الخطابية، شو دعوة ركز، تقول لك أنه لسانها يا بروح راجع اللسان، شوف الأدلة، قد يكون ما عندك أدلة أصلا، دليل السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية وارتكاز أو رواية ضعيفة، فاحنا ما تمر عنها الخطابيات يقول، فحينئذ نقول الرواية مطلقة. فإذا كانت الرواية مطلقة فالصحيح أنه لا ينبغي التفصيل في شعر الخنزير، وإن قلنا أنه في غير مورد شعر الخنزير كشعر الكلب يحرم الانتفاع به لأنه عين النجس، لكن شعر الخنزير فيه روايات، فما هو المراد حينئذ من هذا الإطلاق؟ الشارح رحمة الله ريحنا، رحمة الله ولا ما قالها كان احنا مشكلة تصير عندنا، احتمال احتمالات، الشارح رحمة انكم هالحاشية رحمة الله عليه قال أصحاب هذا القيل يريدون من مطلقان الأعم من كلا الحيثيتين اختيارا واضطرارا له دسم أو ليس له دسم، للتمسك بإطلاق رواية شنو؟ سليمان ماذا؟ سليمان الإسكاف. واضح إن شاء الله. بلي مطلقا. قال وقيل يجوز استعماله مطلقا لإطلاق رواية سليمان الإسكاف. يقول لكن فيها، وش لكن فيها؟ يعني إشكال، وش يريد يشكل الشهيد؟ يقول أصحاب هذا القيل عبارتهم مطلقة، قالوا يجوز الانتفاع ولم يذكروا وجوب تطهير اليد بعد الاستعمال. شفتين؟ أصحاب هذا القيل، لا تكون منهم أصحاب هذا القيل، خليك المشهور لأنه تتورط إذا صرت قيل. أصحاب هذا القيل قالوا يجوز الانتفاع، أورثنا شعر الخنزير، ما تسألنا شعر الخنزير. أي مرة كان عندنا في البحث المكاسب في سعفة، سعفة موقوفة لأجل المسجد، بحث الشيخ العظم فيها في ثلاث أسابيع. كان أستاذنا يقول كان واحد في النجف، الناس يجون يسمعون الدرس، فهو حق اليوم يجي يسمع درسهم كله في السعفة. ماذا نفعل في السعفة الموقوفة؟ لا يجوز بيعها، حرام خلافة الوقف، ما ينكر الانتفاع بها، وش نسوي؟ نغيبها؟ نحفظها؟ يحتاج إلى مؤنة، وين تصرف هذه المؤنة؟ يمكن تضيع. وكله من شهر كله في السعفة، وكل يوم يجي، كل يوم يجي مستحمق. ذاك آخر شيء قال يا بابا ذبها السعفة، ذبها عود راسنا، ذبها شنو هاي؟ شاف فيها السعفة؟ يقول هاي شرع منهم، شرع يعني كتكت. وش قاعد ترسون تمور؟ قال هذا شرع الشيخ العظم أنصاري. فهي شعر الخنزير، احنا عورت راسنا اليوم كله على شعر الخنزير هذا امس واليوم. فهذا شعر الخنزير، انا وش قلنا؟ بلي بلي اشكل علي ظاهر عبارة هذا القيل بانه شعر الخنزير يجوز استعماله ولم ينبهه على انه يجب تطهير اليد عند الاستعمال. والحال أن الدليل الذي استدلوا به على المسألة وهي رواية خبر سليمان الإسكاف بنفسه هو دال على أنه يجب غسل اليد إذا أراد أن يصلي. ركز في المطلب، ليش ما قال لهم أن مقتضى القاعدة أنه وجب غسل اليد؟ أشكل عليهم بالرواية التي تمسكوا بها. تفتين؟ شوف عبارته، يقول ولكن فيها، ما قال ولكن يجب غسل اليد إذا أراد أن يصلي أو يجب غسل على القاعدة، قال ولكن فيها، يعني حجهم بالرواية التي استدلوا بها. شلون؟ ليش؟ فنقول وقت قريب انتهى، فنقول إذا كان دليلهم الرواية، مطلب دقيق، والرواية لم تتعرض إلى وجوب غسل اليد عند استعمال شعر الخنزير، فقد يقال ينعقد لها إطلاق مقامي في عدم وجوب غسل اليد في هذا الظرف، لأنه كل مورد، احفظها قاعدة، كل مورد كان المطلب من الملابسات العرفية الواضحة للشيء ولم ينبه عليه ينعقد للدليل إطلاق على خلافه، لا ينعقد للدليل إطلاق على خلافه، إلا لا تقول أنت، إلا إذا وصل المطلب إلى ارتكاز واضح جدا، بحيث يكون الارتكاز بيانون، صار بيان بعد، بحيث يكون الارتكاز العرفي الواضح بيان يغني عن التنبيه عليه. واضح المطلب؟ أعيدها، كل مورد كان بيان الشيء من الملابسات العرفية ولم ينبه عليه فعدم بيانه موجب لانعقاد أطلاق مقامي على نفيه، إذ لو أراده لبينه، إلا إذا وصل هذا الشيء وهذا الملابس إلى أمر ارتكازي واضح بمثابة القرينة المتصلة التي تغني عن البيان والتنبيه. نظير الإطلاق اللفظي، متى ينعقد الإطلاق اللفظي؟ إذا لم يذكر القيد، مع فرض أن القيد مو واضح، بحيث يكون وضوحه بيان، كما يقال في الإطلاق اللفظي يقال في الإطلاق المقام المقامي. فهنا قد يقال يا شيخ صادق بأنه الرواية إذا قالت لا بأس به ولم يكن في زمانهم واضح نجازة شعر الخنزير، لأن خصوصا الشعر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، فلم يثبت أن هناك ارتكاز واضح يمكن الاتكاء عليه في إثبات انفعال اليد بملاقات شعر الخنزير بحيث يكون هذا بيان لأنه ارتكاز واضح، خصوصا في عصر قريب، في عصر الإمام الصادق مو في عصر عسكري، خصوصا الشعر، لأن الشعر من الأجزاء التي لا تحل الحياة، بل أن بعض الفقهاء ذهب إلى طهارته، فما معلوم أنه صار ارتكاز واضح للنجاسة حتى خف على السيد المرتضى مثلا، ارتكاز واضح السيد المرتضى خفي عليه، فلم يحرز وجود ارتكاز واضح في زمان النص يدل على انفعال اليد بملاقات شعر الخنزير. نعم، بملامسة الجنس الخنزير الأجزاء التي تحل الحيض قد يخل ارتكاز واضح، حرمة أكل الخنزير ارتكاز واضح، نجاسة لحم الخنزير ارتكاز، أما شعره أيضا ارتكاز واضح مو معلوم، ولم ينبه الإمام عليه. فلو لم يذكر الإمام ونبه عليه لأن عقد إطلاق مقامي على عدم وجوب غسل اليد إذا أراد أن يصلي، جاي ويكون هذا ظاهر في عدم الانفعال بملاقات شعر الخنزير، وأن ملاقات شعر الخنزير لا تضر في عملية الانفعال. ولكن نفس الرواية عبارة التي تمسكوا بها نبهت على هذا المطلب، وهو وجوب غسل اليد إذا أراد أن يصلي، فهذه تكون مانعة عن انعقاد ما يدعى من الإطلاق المقامي. فنفس الرواية التي استدلوا بها على المطلب دلت على أنه إذا أراد أن يغسل يده إذا أراد أن يصلي لا بد أن يغسل يده، مو إدارة يغسل يده لو يصلي. شو عبارة دقيقة، ما رح يقصدها الشهيد، ما يقصدها، ولا كان يستطيع أن يقول اختصارا، ولكن ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي. ولكن فيها يعني قاعد يناقشهم، أنتم عبارتكم مطلقة وظاهر كلامكم أنه لا يجب غسل اليد، هذا كلام مسلم لو كان الدليل مسكتم فيه إطلاق مقامي، لكن الرواية ليس فيها إطلاق مقامي، أراد أو لم يريد هذا مطلب في نفسه شنو حقيق وجدير بالبيان والتوضيح. قصد لو ما قصد مو مشكلة، احنا نقول مو هذا الله، مو الله أو رواية يقصد النتيجة المطلب واضح، لكن فيها أنه يغسل يده إذا أراد أن يصلي. أنت أيها الشهيد ما عليك من قال وقيل، هذا الشهيد قال وقيل، أنت شنو تقول؟ يأتي إن شاء الله يوم السبت في نفس الوقت ما هو رأي الشهيد الثاني. أنا قلت بخلص اليوم بالخلف المسألة 11 بالخلف، لكن دخلنا مطلب إلى مطلب إلى مطلب ما خلصنا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شوف القراءة السريعة، أنا دائما أركز عليكم، لو بتقرأ سريع المطلب قطعا ما بتعرف خفايا المطلب. تقول بلي وقيل يجوز استعماله مطلقا، ما بتدقق في الأطلاق شنو لإطلاق الرواية، ما بتدقق أن هذا المدعي قد لا يسلم، قد يسلم معكم أن الأعيان النجسة لا يجوز التكسب بها، وأنه ماذا، وأنه شعر الخنزير النجس، لكن يدعي إطلاق رواية سليمان. الإطلاق من أي جهة؟ هل من جهة الاختيار ومن جهة الاضطرار، أو من جهة ما له دسم أو ليس له دسم، أو كلا الحيثيتين؟ خب لكن فيها، ليش قال فيها أنه، وش بيقول لكن؟ استدراك مما يشعر بالإشكال، وش هالإشكال؟ بالقراءة السريعة قطعا لن تصل إلى شيء بهذه المطالب. تعرف تكون عندك رؤية شنو إجماع، أقل شيء واحد يغزر إياك في المطلب ما تلوش صاير، من يحدك شوي يغص إياك في المطلب شيء بسيط يوديك البحر، يدخلك البحر تضيع، واضح؟ فاللي يدرس اللي معه مشكلة يتورط، إن دخل شرح ظاهر المطالب بينه وبين ربي أنه قاعد كان أخدع الطلبة، أو أنه ما جاي يستفيد من شيء، ظاهر المطالب هي واضح عندهم من الرسالة العملية، السهل انك تقرأ المطلب وتشرحه بشرح ظاهري، وان دخلت في التعميق ودخلت بالتأملات بما خرجت عن الكتاب، دخلت بحث خارج، مع انه لان الطريقة المتعارفة صارت الطريقة السهلة، الطريقة البسيطة، التناول الساذج والاولي للمطلب، صار من يريد ان شوي يدقق يتعمق صار على طريقة شنو، على خلاف الطريقة المتعارفة صارت، نظير هي باقي الكتب، نظير المكاسب، نظير الحلقات، صار الأسلوب العام أن الحلقة الثانية مثلا تنتهي في سنة بقير دراسة سريعة بتوضيح للمطالب سريع، اللي بيجي يدقق في الكلام ويدقق في العبارات ويطلع الشفرات بيمهل سنتين سنتين، ويقول أنت على خلاف الطريقة، أنت طولت، قادي صار مع ان هذا مو شيء من البحث الخارجي، البحث الخارجي وين وهذا وين. فالاستاذ يعيش مشكله في دراسه في تدريس، خصوصا الكتب اللي مكتوبه بلغه قديمه كاللمعه كالاصول المضفر كالمكاسب، فشوي صعوبه. فهذه مشكله بين نارين، اما نار التفريط والتسهيل بحيث ان المطالب الاستاذيه سهله، كتاب اللمعه سهل يصير، سهل جدا كما كان قبل ما ارسل، يقول لي كتاب اللمعه اسهل من الرساله العمليه، وش ليش ترسل اللمعه اصلا؟ ما يحتاج دراسه اللمعه، سهله ما فيها شيء، وانت ما تقلد الشيء الثاني كما ما يقولون، وش تعور راسك اياه؟ واذا بدقق فيها كما كان يفعل اساتذتنا اللي درسنا اياهم، يدققون ازمه تلقيقاتي بمراتب زين، تقول هذا وش قاعد يسوي هذا؟ متى نخلص اللمعه؟ وشيف ندرسها؟ هذا شنو هذا قاعد يسوي؟ لان الاستاذ بين شنو بين وبين علي بين هذا نارين، ولا فما لا يدرك كله لا يترك جله او جزء صار بعد الحين. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.